يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل الكلام بنا أيها الأعزاء الكرام إلى الطرف الرابع والأخير في أحكام التيمم، لأن قلنا إحنا الركن الثالث اللي هي الطهارة الترابية أو الطهارة الاضطرارية أو التيمم بأطراف أربعة، وكان الطرف الأول فيما يصح به التيمم بإيش نتيمم، والطرف الثاني فيما يجوز التيمم به. يعني المسببات، وفي الطرف الثالث في كيفية التيمم، واليوم درسنا فيما تبقى من أحكام التيمم. قال المصنف وهي عشرة، يعني أحكام التيمم عشر موارد. المورد الأول، من صلى بتيممه، يعني تكليفه هو التيمم وتيمم وصلى، لا يعيد صلاته سواء كان في حضر أو سفر. الإنسان إذا تيمم باعتبار هو تكليف التيمم لأحد مسوغات التيمم ومسببات التيمم، فما يعيد صلاته سواء كان صلاة تامة أو كان الصلاة قصر. وقيل في من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد. هذا القول أعزائي هو للشيخ المفيد والشيخ الطوسي في أحد كتبه. شنو يقول هذا القول؟ يقول في من تعمد الجنابة، يعني يدري انه ما عنده مي او ما يقدر يغتسل ثم تعمد الجنابة يتيمم تكليف التيمم. ليش تكليف التيمم؟ لانه يخاف على نفسه من الاغتسال. خل نفترض اكو مي بس يضر بي، فشنو تكليفه؟ قلنا يتيمم ويصلي ثم يعيد الصلاة بعد الغسل، يعني يغتسل بعد ذلك، بعد ما يسوغ له استعمال الماء ويجوز له أو يرتفع المحذور من استعمال الماء، يغتسل ويعيد صلاته. هذا القول قلنا للشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس سرهما. قال وفي من منعه زحام الجمعة عن الخروج، كأنما في مسجد، شايفين مسجد الكوفة، مسجد مكة، مسجد المدينة، مساجد كبيرة فيها مصلين، والصلاة راح تقوم، قد قامت الصلاة، وما يلحق يطلع، هو ناقض لوضوء، ما يلحق يروح ويرجع، يروح يتوضى ويرجع يصلي يدرك الجمعة بعد، ما يلحق عليه، فشنو الحكم؟ الحكم قالوا لأنه أنت تيمم بمكانك أبقى ماي موجود لكن ما يلحق على صلاة الجمعة، فشنو الحكم؟ قال وفي من منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك. مثل ذلك يعني أيضا يتيمم ويصلي الجمعة وبعد ذلك يتوضأ ويعيد صلاته صلاة ظهر، لأن يصليها مفرد، لأنه نفس الحكم. وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها. طبعا هذا الكلام كله على نحو القيل. من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، فشي يسوي؟ نقول له صلي بهذه الحالة، وبعدين من يتوفر الماء زيل النجاسة من بدنك أو ثوبك، وبعد ذلك عيد الصلاة. أو لا، لعله المراد بذلك أنه يغسل النجاسة اللي عن جسمه ثم يفقد الماء ويتيمم ويصلي، وبعد ذلك إذا توفر الماء يعيد صلاته. والأظهر عدم الإعادة في جميع ما قلناه من أحكام القيل، لأن القيل يتضمن ثلاث موارد: قول الشيخ المفيد والطوسي تعمد الجنابة وما يقدر يغتسل وتوفر الماء بعد ذلك، وزحام الجمعة منعه من الخروج، وكان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها. فقلنا لهم ذولا تتيمموا وصلوا وبعدين عيدوا صلاتكم من يتوفر المي. المصنف رحمه الله يقول الأظهر عدم الإعادة في جميع هذه الأفراد. طبعا قال على الأظهر لأن قلنا خلاف مع الطوسي في المبسوط عندنا تفصيل. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، يجب عليه، يعني يجب على المكلف، يجب على المكلف طلب الماء. احنا قلنا في الدرس السابق الإنسان إذا فقد الماء ما يسوغ له التيمم مباشرة مع احتمال وجود الماء، لابد أنه يروح يبحث يشوف مكانه بماء. لا، إذا تتذكرون قلنا رمية سهم ورميتين ومن هالقبيل، هذا اللي هو عبر عنها غلوة سهم وغلوتي سهم في الأرض المنبسطة بالأرض الوعرة، والتفصيل في الدرس السابق مر علينا. فقال يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب إذا ما بحث توضأ تيمم وصلى، فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله تبين أكو مي عنده أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة. طبعا مع أصحابه ويمكن أنه يأخذ منهم، يمكن أنه يبيحول الماء، لأنه الإنسان إذا ما يملك الماء خب ما ملزم، يعني خب ويجبر الآخرين تعالوا اعطوني المي مالكم. بديهيات مثل هذه المسألة أعزائي. زين، فنقول له تطهر، لابد أنه يتطهر ويعيد صلاته، لأنه أصلا حتى قلنا أثم في الدرس السابق، لأنه لابد أنه كأنما تكليف استقلالي في مسألة البحث عن الماء. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، من عدم الماء، يعني ما عنده ماء، من عدم الماء وما يتيمم به، يعني لا عنده مي يتوضى به، ولا عنده طبعا يتوضى أو يغتسل، ولا عنده تراب أو غبار أو ما شاكل ذلك من صعيد الأرض يتيمم به. هذا إذا تتذكرون بالرسالة العملية نعبر عنه فاقد الطهورين. فهذا شنو حكم فاقد الطهورين؟ لقيد إذا أمشت فيه مثلا لا يقدر يتوضى ولا يقدر يتيمم، وخمو تفوت الصلاة، الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، أو حبسه في موضع نجس، حبسه في غرفة والموضع نجس ما يقدر يتيمم به وما عنده مي، فشنو الحكم؟ هاي بها أقوال. قيل يصلي ويعيد، يصلي بدون طهارة ويعيد بعد ذلك بعد ما يتحرر، يصلي بلا طهارة. ليش يصلي بلا طهارة؟ قال لأنه لا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال. زين، وبعد ذلك قلنا شنو؟ كون يعيد صلاته. هاي نقطة. وقيل طبعا هذا القول بعض الشراح قالوا عنه أنه لم نعثر على قائل لهذه الأقوال. وقيل لا، يؤخر الصلاة، لا لا يصلي هسه، ومفدان فاقد الطهورين لا يصلي هسه حتى يرتفع العذر إلى أن يخرج من السجن أو يفلون القيد ماله ويطلع. لا تصلي أنت يا الفاقد الطهورين، لا صلاة عليك لحين ما تتمكن من الطهارة، من إحدى الطهارتين، أما المائية وأما الترابية. هذا دليل شنو؟ هذا دليل قال عدي نص لا صلاة إلا بطهور، فصلاة باطلة أصلا على ما من أنا أجي أحمله وأقول تعال صلي بلا طهارة ثم عيد، لا أصلا لا صلاة إلا بطهور. فهذا القول الثاني. فإن خرج الوقت، إذا انتهى الوقت قضى يقضي، إذا أنت تحررت من السجن أو فكت قيودك، فإذا كان الوقت فتصلي أداء، وإذا كان خارج الوقت أنا سجنون أسبوع في مكان نجس ما أقدر أتيمم بي ولا عندي ما أتوضأ بي، شنو الحكم؟ قال أخذ صلاتك اللي فاتتك بعد ما تتحرر. هذا القول الثاني. وقيل لا، وقيل يسقط الفرض أداء وقضاء، وهو الأشبه عند المصنف. المصنف يقول أصلا ما علي لا أداء ولا قضاء مدام فقد الطهور، إحنا مشترطين لا صلاة إلا بطهور، فهو السلآن ما يقدر يصلي لأنه لا صلاة إلا بطهور، ما عنده طهارة، فما مكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا بد أنه ليجيب الصلاة يجيبها بشروطها، فإذا يسقط الأداء والقضاء. واضح؟ وهذولا خلوا بها. طبعا هذا القول اللي المصنف يقول هو أشبه، هذا عندنا به كلام مطول، إنه لأن الأصل سقط، الأصل هو الأداء، الأداء يسقط مع عدم وجود الطهارة المائية والترابية، فإذا سقط الأصل يسقط الفرع، يعني إذا سقط الأداء يسقط القضاء. هذا القول الثالث اللي استظهر المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة أو الحكم الرابع، إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، يعني هذا تيمم ووجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أنا تيممت وبناي أصلي وأجل ماء جابونا ماء مثلا أو كان مقطوع ثم أتى وهكذا، يعني المهم توفر الماء أو ارتفع العذر، خلينا نقول ارتفع العذر من استعمالها، بعدني أنا ما أصلي بس متيمم، فشنو الحكم؟ قال تطهر. ليش يتطهر؟ معروفة القاعدة، إذا حضر الماء بطل التيمم، يعني إذا ارتفعت الموانع من الطهارة المائية بعد ماكو داعي للطهارة الترابية، تطهر. وإن وجده قبل الصلاة، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، زين إذا تيمم وصلى ورا ما خلص يا الله إجى المي أو ارتفع العذر ماله، لم يجب عليه الإعادة. هذا دليله كأنما محل وفاق بين العلماء، قالوا له أنت ما دام تيممت وصليت هو هذا تكليفك، لو مو تكليفك تكليفك، فإذا كان أديت العمل وفق تكليفك فبعد ما عليك الإعادة، إذا التكليف ارتفع بعد لا مرجع له، واضح؟ لم يجب عليه الإعادة، ولهذا ذكروا بعض الشراح قالوا هذا محل وفاق عندنا. وإن وجده وهو في الصلاة، هسه إذا مر وجده قبل أن يصلي، قلنا تعيد تتوضأ وتصلي أو تغتسل وتصلي، ومر بعد الفراغ قلنا له أصلا لا تعيد، ومر في أثناء الصلاة، يعني إذا بها ثلاث أوجه. ومن وجده وهو في الصلاة قيل يرجع ما لم يركع، بها قولين، قالوا له ارجع، بعض العلماء اللي هو مثل الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى وابن أبي عقيل وابن بابويه القمي والمرتضى في أحد أقواله، وهذا أيضا برواية صحيحة عن زرارة إنه يرجع، يعني كأنما يبطل تيممه ويعيد صلاته بطهارة مائية ما دام ما واصل للركوع، كأنما الصلاة تتم وتكمل عندما دخل بالركوع، وهي عندنا بها بعض النصوص الأخرى، الركوع الأول طبعا، ركوع الركعة الأولى، ما دام ما راك الركعة الأولى لا روح نقض تيممك وجيب لنا الطهارة المائية ثم عيد صلاتك اللي بلشت بيها، هذا القول الأول، وقلنا العلماء الفقهاء القائلين به. وقيل يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام فحسب، وهو الأظهر، هاي وهو الأظهر المصنف يعني مختاره يستظهر هذا القول. القول الثاني شنو اللي قال؟ قال لا، ماكو داعي توصل للركوع، بس كبر تكبيرة الإحرام خلص، أنت تلبست بعد دخلت في صلاتك بعد، لأن ركنها الأول الصلاة هو شنو؟ تكبيرة الإحرام، فأنت بمجرد ما كبرت تكبيرة الإحرام بعد ماكو داعي ترجع إلى، يعني ماكو داعي، بل امضي في صلاتك وماكو داعي تنقض صلاتك ولا تعيد طهارتك. هذا القول لمن ينسب؟ قلنا هذا القول الثاني ينسب إلى الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس الحلي والمصنف أيضا يستظهره. وطبعا قلنا احنا كل ما يقولوا الأظهر والظاهر هاي معناتها خلاف، والسبان الخلاف إنه فيها أقوال. هذا تمام الكلام في الحكم الرابع. الحكم الخامس، المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء، يعني شنو؟ طبعا هذا عندنا به كلام، هل التيمم مبيح للعبادات لو رافع للحدث؟ بس هذا الكلام أكيد مو في مرحلة الشرائع، وإنما يذكر في مرحلة اللمعة على نحو التفصيل، بل حتى مو تفصيل مفصل، وإنما بالبحث الخارجي إن شاء الله تجيكم تفاصيل أوسع، أنه هل التيمم رافع للحدث لو لا بس مبيح، وكل وحدة تترتب عليها قضية أعزائي فيها تفصيل. فالمصنف شو يقول في الحكم الخامس؟ يقول المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء. أنا تيممت حكم التيمم وأنت حكمك متوضي، فشن الحكم؟ شن اللي يباح لك يباح لي، بلا فرق، قراءة القرآن، دخول المسجد، الصلوات إلى آخره. الحكم السادس أو المسألة السادسة، قال إذا اجتمع ميت ومحدث ومجنب، ثلاث أشخاص. طبعا محدث هذا حدث أصغر أكيد، لأنه مدام جابه ويا المجنب، إذا اجتمع ميت ومحدث كتبوا عليها حدث أصغر ومجنب، ومعهم ماء، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم فقط، لو نغسل به الميت، لو يتوضى به أبو الحدث الأصغر، لو يغتسل به أبو الجنابة، واحدة من ذني واحد من ذولا اللي يستعمل. فشنو الحكم؟ طبعا هاي أكو بيها روايات، وروايات كثيرة ومتعارضة، والدليل أنه سيتردد المصنف فيها. قال: فإن كان الماء ملكا لأحدهم، المي مال المحدث بالأصغر استعمل، أو كان مال المجنب استعمل، أو كان ملك لورثة الميت مثلا فيغسلون به ميتهم، لأحدهم اختص به، وهذا بديهي ومسلم، وهذا ما عدنا به مشكلة. وإن كان هاي السجدة التفريعات، وإن كان ملكا لهم جميعا، هذا كتبوا عليه الفرع الأول، ملك لهم جميعا على نحو التساوي، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: أو لا مالك له، لا ماء مباح، ماء مباح ويقدرون ثلاثتهم يعني يستعملوا، هذا الفرع الثاني. أو مع مالك يسمح ببذله لهم جميعا، هاي لهم جميعا طبعا من عندي أنا، أملك المي وقلت لهم أنتوا يا الثلاثة، يا الميت اللي محتاج تغسيل، والمجنب اللي يحتاج غسلة جنابة، والحدث وأبو صاحب الحدث الأصغر مباح لكم، شنو تردون تقدموا بيناتكم قدموا. فإلمن من الذي نقدمه في مثل هذه الحالة؟ هاي طبعا منشأها الروايات، وليش جابها مذكورة في الروايات؟ سألوا الإمام بهذا السؤال. زين. فالأفضل المصنف يفضل، فالأفضل تخصيص الجنب به، قال الأفضل من ذول الثلاثة أنه نخصص الجنب به، لأن به رواية نص صحيح وصريح، وعبروا أيضا قالوا ولعظم حدثه، سنذكره بالتردد، لأنه الجنابة حدث عظيم كبير فهو الذي يقدم، هذا الأفضل طبعا مدام الأفضل يعني كأنما دا يخيرنا. زين. وقيل، والقائل مجهول، وقيل بل يختص به الميت، لا الميت يختص به، وهي أيضا بها رواية لكن مرسل الرواية، ليش يابا الميت يخصص به الميت؟ قال لأن الميت بعد ما يقدر يدارك الطهارة، راح نغسله وندفنه وينتهي القضية مالته. أما ذا يممناه ودفناه وبعدين توفر الماء، خب مو ننبش قبره ونيممه ونغسله، فإذا هذا طهارة الميت لا تتدارك فيما بعد، بينما المجنب يقدر بعدين يغتسل، وصاحب الحدث الأصغر يقدر بعدين حتى لو يتيمم يقدرون، ذولا تدركهم الطهارة اللاحقة، وهذا فرق فارق. قال: وفي ذلك تردد، هذا عندنا به تردد، اكتبوا وجهي التردد ونختصر إن شاء الله. الوجه الأول: من قال بالتخصيص للميت، من قال بالتخصيص للميت شنو دليله؟ قال لأن الميت، اكتب لأن الميت لا يستدرك طهارته، وهذا بيناه، يعني بعد إذا دفناه بالتيمم بعد حتى لو توفر الماء بعد ما نقدر ندارك طهارته. زين. والجنب، احنا طبعا المفاضلة كأنما هسه صارت بين اثنين، صحيح السؤال اجى على ثلاثة، بين محدث بالأصغر وميت ومجنب، لكن المفاضلة الدور بين اثنين، بين المجنب وبين الميت. فشنو اللي قال؟ قال اللي أفتى بتخصيصه للميت، قال لأن الميت لا يستدرك طهارته، والمجنب قال والمجنب يستدرك الطهارة، هذا دليل الأول. عندك بعد دليل ثاني؟ قال إيه، ولرواية محمد بن علي عن الإمام الصادق، وهاي طبعا الرواية قلنا هي مرسلة عن بعض أصحابنا عن الصادق، يعني رواية مرسلة ما بها قطع بالسلسلة، يعني عن أصحابنا عن أحد من القبيلة، هذا أخذته في علم الرجال والحديث، كيفية الإرسال وكيفية تدارك الإرسال. زين، هذا الذي أفتى بأنه تخصص بها الميت. إذن عند رواية وجاب لنا تحليل كأنما عقلي، قال الميت ما يقدر يستدرك الطهارة بعد ذلك، والمجنب يقدر يستدركها، اتفضل على كتر. حسنا نشوف الوجه الثاني، ومن قال بعدم تخصيص الميت. اللي قال بعدم تخصيص الميت هذا يحتمل بوجهين. يحتمل قال مثل المصنف قال الأفضل أنه ننطيها للمجنب، ومحتمل قال لا لكم الخيار، يعني ما أوجبها مثل الأول. الأول أوجبها للميت، أوجب التطهير للميت. هذا شنو دليله؟ دليله لأن المحدث والمجنب، لأن المحدث والمجنب والميت ذولا ثلاثتهم عفوا قد تساووا في وجوب استعمال الماء. ثلاثتهم متساوين، هذا لازم نغسله، وهذا لازم يغتسل من جنابته، وهذا لازم يتطهر بالماء، والماء موجود، فثلاثتهم واجب عليهم. فيكون، كتبوا هاي العبارة، فيكون لهم التخيير في تخصيص من شاءوا كيفكم، قدموا ما تريدون، لأنه ثلاثتهم على نفس الوجوب. وهذا هو اختيار الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه المبسوط وفي كتابه الخلاف. زين، مذاك جاب لنا رواية، قال الرواية ذيش مرسلة، والرواية كتبوا هاي العبارة والرواية مرسلة، يعني كأنما هسه هذا اجى يرد على من؟ على صاحب القول الأول بالتخصيص بالميت. ذاك جاب رواية قال يابا تخصص بالميت، عندي رواية، قال روايتك مرسلة، والمرسلة ما نقدر نعتمد عليها في إصدار الفتوى والحكم. هذا هو وجهي التردد. الحكم السابع أو المسألة السابعة، الجنب إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث. يقول أنا مجنب وتيممت بدل غسل الجنابة، خلي نفترض ما عندي مي يسعني لغسل الجنابة، وخرج من عندي ريح أو بول أو غائط أو نمت ثم أحدث، أعاد التيمم بدلا عن الغسل، قال أنت هسه مدام نقضت طهارتك، أنت تيممت وارتفع حدثك من الجنابة، مدام صدر من عندك حدث عيد التيمم. شو تعيد التيمم؟ بدلا عن الغسل، يعني مو بدل عن الوضوء، يعني تيمم بدل عن الغسل. وإحنا أخذنا التيمم بدل عن الغسل ببعض الأقوال يقول تضرب ضربتين على الأرض. زين، سواء كان حدثه الذي طرأ عليه تاليا أصغر أو أكبر، نفس الشيء، قال تعيد غسل تعيد تيمم بدلا من بدلا من الجنابة. طبعا هذا بناء على أن الحدث، العفو، بناء على أن التيمم هذا، هاي هيج فتوى من تجيكم أعزائي، قولوا إذن هذا الفقيه اللي يفتي هيج فتوى أكيد المبنى ماله أن التيمم مبيح، مبيح للعبادات وليس رافع للحدث. مدام ده يقول لك عيد التيمم بدلا من الغسل، أكيد هذا يكون هيجي مبنى. أما السيد المرتضى على هاي المسألة اعترض فصل، قال لا، أنت طرأ عليك حدث أصغر لو حدث أكبر، إذا طرأ عليك حدث أصغر تتيمم بدل الوضوء، وإذا طرأ عليك حدث أكبر تتيمم بدل الحدث الأكبر الطارئ، فإن الجنابة قد ارتفعت، وإذا ارتفعت لا مرجع لها، لا معيد لها. تمام، وفيه وجه. المهم ننتقل إلى الحكم الثامن أو المسألة الثامنة، إذا تمكن المتيمم من استعمال الماء انتقض تيممه. هاي القاعدة اللي قلناها مرارا وتكرارا، إذا حضر الماء بطل التيمم. قال أنا تكليفي تيمم، والآن ارتفع حكمي بالتيمم، أقدر أتوضأ، كان ماكو مي وهسه الآن توفر المي، كنت أنا مريض ما أقدر أستعمله وهسه طبت ومتيمم، وإلى آخره من الأسباب والمسببات اللي مرت عليكم من الأشياء التي تبيح لك التيمم. فشنو الحكم؟ نقول له بمجرد ما تتمكن من الطهارة المائية تنقض الطهارة الترابية، ولو فقده بعد ذلك، زين توفر المي وفقده، افتقر إلى تجديد التيمم، لأنه انتقض التيمم. الآن أنا متيمم ولأن ماكو مي، وإجا شخص قال لي هذا المي إلك، من قال لي هذا المي إلك انتقض التيمم مالي. تمام، ستونر دروح أخذه سكب الماء في الأرض وتبدى وراح الماء. أو وهبني وعاد بهبته انتقض تيممي. إذا انتقض تيممي لازم شو أسوي؟ من أدى صلي أو غيرها من العبادات كون أجدد التيمم مالي. واضح؟ ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت. أما إذا خرج الوقت ما ينتقض التيمم. ما لم يحدث يعني ما لم يأتيه حدث جديد أو لم يجد الماء. إذا تيممت وأرد أصلي صلاة الصبح وخرجت الشمس وآني بعدني على تيممي ينتقض التيمم؟ قال لا ما ينتقض. زين. المسألة التاسعة: من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء، محروق خلينا نفترض، مجدور، مجذوم إلى آخره، عند سبب مانع إنه بعض أعضائي مو كلها، بعض الأعضاء ما أقدر أغسلها بالماء. هذا اللي بي شنو هذا المرض بالعين قلنا؟ نسيت في السل يعني مر علينا في الدرس السابق إنه مسوغات التيمم، من مسوغات التيمم. الآن عنده هذا أحد رمد على ما في بالي بالرمد، إذا رمد يعني بس عيونه ما يقدر يتوضى بهن، بس وجهه بقية وجهه يقدر يغسله، إيديه يقدر يغسلها، تمام ولا لا؟ فشنو حكمه؟ قال: من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، يجوز له التيمم، ينتقل حكمك. هذا من ضمن مسوغات التيمم أعزائي، هو جابها بالنقطة التاسعة، هاي المفروض هناك تكون، مو يعني أنا أفرض، وإنما هي من ضمن مسوغات التيمم. ولا يتبعض الطهارة، هاي قلنا إحنا هناك يعني، لأنه بعض العامة قالوا يتبعض خلافا للعامة، وهذا أيضا بنص أعزائي، يعني ما يقول مثلا أنا راح أمسح وجهي بالتراب وأغسل إيدي بالمي لأنه أنا بس وجهي اللي معذور، لا، ما يصير عندنا الطهارة لا تتبعض. نص ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: الوضوء لا يبعض، هذا نص صريح. المسألة العاشرة والأخيرة في أحكام التيمم: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب. هذا أعزائي أخذتوه في الرسالة العملية بالمنهاج، إنه أول شيء صلاة الميت إحنا لا نشترط فيها، لا نشترط فيها الطهارة، تمام ولا لا؟ على أصح الأقوال، فإذا ما نشترط بها الطهارة يستحب لك أن تتيمم وتصلي على الميت، وأصلا حتى تقدر تصلي بدون تيمم، بس إذا تيممت أفضل إليك. وعندنا أيضا بعد منه، عندنا مثلا يستحب لمن أراد أن ينام يستحب له التيمم ثم أن ينام، لكن مثل هذه التيممات أعزائي الوارد استحباب التيمم بهذا المورد بهذا المورد بذاك المورد، هذا أعزائي مثل هاي التيممات لا تبيح لك الدخول في الصلاة الأخرى، لا، هذا استحباب، هذا هو حكم استحبابي خاص، مو أنا أقول هسه يستحب لي أنه أتيمم وأصلي صلاة الميت، وتيممت وصليت صلاة الميت وأذن مثلا الظهر أو المغرب أو الصبح أو وأروح أصلي، لا، هذا ما يجوز لي. قال: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، يجوز له. أيضا اللي ينام مر عليكم مثل هاي الحكم، لعله يستحب له التيمم حتى مع وجود الماء يستحب له التيمم، ولا وكمارد هو يستحب به التيمم، ولا يجوز له التيمم، ولا يجوز له للمتيمم الدخول بهذا التيمم في غير ذلك من أنواع الصلوات، يعني لا يباح له بقية، يعني ولا مثلا يلمس القرآن ولا يصلي صلاة اليومية ولا صلاة النوافل ولا العيد ولا إلى آخره، فهذا إنما جاء ندبا ويكون مقتصرا على هذا المورد ولا يتعداه إلى غيره. هذا تمام الكلام أيها الأعزاء في أحكام التيمم. لهنا انتهت أحكام التيمم، بقان الركن الرابع في النجاسات وأحكامها، أعتقد هذا نأجل إن شاء الله إلى درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. طبعا أخواني أعزائي الطلبة، الترددات اللي نتلوها على مسامعكم لابد أنه تكتبوها في كتابكم. طبعا الترددات هي وردت بأساليب مختلفة وكثيرة ومطولة، ولكن أنا أختصر أشوف بهذه يعني بهذا المقدار كافي، يعني اللي أنا أختار لكم إياه. فلا بد أنه تكتبون كل ألفاظ التردد اللي وجهي التردد اللي أنا أقرأ لكم إياه. شكرا لكم على حسن الاستماع، في أمان الله وحرص الله، مع ألف سلامة.